الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 16 من مجالس شرح الباعث الحثيث، نسأل الله أن يوفق ويعين. قال المؤلف رحمه الله: النوع 18 معرفة المعلل من الحديث. معرفة المعلل من الحديث. المعلل كما تقدم معنا في مبحث الصحيح هو ما فيه علة، والعلة هي سبب خفي قادح، سبب خفي أي أنه ليس ظاهرا، أي المحدث عندما ينظر في الحديث لا تظهر له، قادح أي يؤثر في صحة الحديث ويجعله ضعيفا. سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منها. إذن فموضوعنا هذا في العلة الخفية القادحة، هذا مقصودنا بالمعلل، هذا المقصود بالمعلل. فأي حديث يظهر لك في بادئ الأمر أنه خال من العلة القادحة، ثم بعد البحث والتفتيش والتدقيق فيه يظهر لك وجود علة فيه قادحة تقدح في صحته وتحكم بناء عليها عليه بالضعف، فاعلم أن هذا النوع هو من هذا الذي نحن في صدد ذكره. قال رحمه الله: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث. هذا علم العلل، هو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، أي رجم بالغيب. الجاهل يظنهم يتكلمون في أمور غيبية. قال: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، أي من أهل الحديث الذين يستطيعون تمييز الحديث المعلل ويستطيعون يتمكنون من الوقوف عليه ومعرفته، الجهابذة النقاد من أهل الحديث. الجهابذة جمع جهبذ، والجهبذ هو النقاد الخبير، والنقاد هو الخبير بغوامض الأمور، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه، ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف، أي عالم الحديث المتمكن فيه الخبير بأمره، هذا يميز بين الحديث الصحيح والضعيف، ويستطيع أن يستخرج الحديث المعل من بين الأحاديث بخبرة ودراية، كالصيرفي البصير. من الصيرفي؟ هو الخبير في النقود، الخبير بالجيد منها والمزور، الذي يستطيع أن يميز بينها. الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف، المقصود من الجياد الدراهم الجيدة، والزيوف الدراهم المغشوشة الرديئة، هذا الصيرفي بمجرد أن ينظر إلى الدرهم يميز لك بين المغشوش وبين السليم الصحيح. العالم المحدث الجهبذ كالصيرفي تماما، بمجرد أن ينظر لك في الحديث وبناء على ما في ذاكرته من محفوظات يستطيع أن يميز لك بين الصحيح والمعلول من الأحاديث. والدنانير والفلوس، الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. الدنانير عندهم كانت من ذهب، والفلوس العملة التي اتخذت من النحاس وغيره، عملة مغشوشة يعني، وليست من الذهب والفضة كالدراهم والدنانير، وهي أردى الأموال عندهم كانت هذه الفلوس. فيستطيع أن يميز بين الدينار وبين الفلس. فكما لا يتمارى هذا، أي لا يشك الصيرفي عندما تعرض عليه النقود مباشرة يجزم بصحتها أو بغشها، كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، كذلك المحدث يقطع بأن الحديث فيه علة أو ليست فيه علة. ومنهم من يظن، أي مجرد ظن يغلب على ظنه، مجرد ظن يغلب على ظنه. ومنهم من يظن، ومنهم من يقف لا يستطيع أن يميز بين الحديثين بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس من كثرة ممارستهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم لها وتردادها على ألسنتهم، يصبحون أو يصبح بقدرتهم أن يميزوا ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما هو ليس من كلامه، مع حفظهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم للطرق وحفظهم للشواهد يستطيعون أيضا أن يميزوا بين الأحاديث المعلولة والأحاديث القوية. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، وهذا يدركه الخبير بهذه الصناعة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. يظهر هذا العلم بوضوح بالممارسة، عندما تمارس وتقرأ كلام علماء العلل يظهر لك هذا العلم ويتضح لك تماما. كيف يعرف الحديث بأن فيه علة خفية أو لا علة فيه؟ قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إذن بجمع طرق الحديث، بجمع طرق الحديث وبجمع الأحاديث الموجودة في الباب يتبين لك صحة الحديث من ضعفه. وقال الخطيب البغدادي: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانتهم في الحفظ ومنزلتهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. بهذه الطريقة تستطيع أن تميز بين الحديث المعلل الذي فيه علة خفية والحديث السالم منها. إذن الحديث المعلل هو ما فيه علة، والعلة سبب خفي قادح يقدح في صحة الإسناد أو في متنه، وتستطيع أن تقف على العلة من خلال جمع طرق الحديث. الحديث بداية عندما تنظر إليه تظنه صافيا نظيفا من العلل، لكن إذا جمعت طرقه تبينت لك إذا كان فيه علة أو لا علة فيه. فربما تنظر إلى الحديث مثلا وتراه حديثا متصلا يرويه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ما شاء الله هذا إسناد صحيح وهو مخرج في الصحيح، وهذه الطريقة وهذا الإسناد مخرج في الصحيحين منه كثير، فتحكم عليه بالصحة. لكن عندما تجمع طرقه تجد أن هذا الراوي الذي رواه عن مالك أخطأ في ذكر الصحابي فيه، وأن الصواب فيه الإرسال. فكل من رواه عن مالك تجده قد رواه عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبين لك أن الرواية المتصلة رواية ماذا؟ رواية معلولة فيها علة خفية قادحة، وهو أن الحديث أو الإسناد مروي مرسلا والرواية المرسلة هي الصواب، فيتبين لك أن الحديث فيه علة قادحة، فيه علة خفية قادحة، وهكذا بقية الأحاديث. إذن فلا تستطيع مباشرة أن تحكم على الحديث بالصحة بمجرد رواية الإسناد، فربما يكون الحديث له علة خفية قادحة لا تستطيع أن تقف عليها بمجرد رؤية الإسناد، بل لا بد أن تجمع طرق الحديث كي تعرف سلامة هذا الحديث من العلة الخفية القادحة. قال رحمه الله: ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله، أي أفضل كتاب ألف في هذا العلم في علم العلل، كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري، طبع منه جزء صغير ولم يوجد كاملا، وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، أي هو أول من جمع الأحاديث المعلة وتكلم على العللها، وتبعه من بعده من تبعه من المحدثين، هذا مقصود بهذه العبارة. فعلي بن المديني رحمه الله له السبق في التأليف في هذا العلم، في هذا النوع من علوم الحديث. قال رحمه الله: وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مطبوع موجود جمعه وفيه تعليلات والده أو تعليلات والده أبي حاتم الرازي، وكذلك تعليلات أبي زرعة الرازي، أي الكلام أو الأحاديث التي جمعها ابن أبي حاتم الرازي في كتابه العلل، هذا تعليلات أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، وهما إمامان كبيران في هذا الشأن. قال: وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. أبو بكر البزار يتكلم أحيانا كثيرة عن أحوال الأحاديث التي يضعها في كتابه البحر الزخار. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، كتاب العلل للدارقطني، أنفس كتاب موجود اليوم في هذا العلم، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. كتاب نفيس جدا في علم العلل، ومن أراد أن يتدرب على هذا الفن يكثر من القراءة في كتاب العلل للدارقطني، كي يتعلم كيفية تعليل العلماء المتقدمين للأحاديث. قال الإمام الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة الدارقطني، بعد أن ذكر ما يدل على سيلان حفظ هذا الإمام رحمه الله، قال هنا يخضع للدار قطني ولسعة حفظه الجامع لقوة الحافظة ولقوة الفهم والمعرفة. وإذا شئت أن تبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له فإنك تندهش ويطول تعجبك. أي والله صحيح. قلت أنا فإذا استحضرت أنه أملاها أي الأحاديث التي في كتاب العلل على البرقاني من حفظه لن ينتهي تعجبك. تنظر إلى سرد الأحاديث وسرد الطرق وذكر أسماء الرجال تتعجب من حافظة هذا الإمام رحمه الله. فهذا رحمه الله كان جبلا من جبال العلل وترك هذا الكنز العظيم لنستفيد ونتعلم منه. فمن أراد أن يتقن هذا النوع وهذا الفن فليحرص على كثرة المطالعة في هذا الكتاب. قال ثم قال ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم. والكتاب بالجملة مرتب على حروف المعجم بالنسبة للصحابة لكن ليس ترتيبا متقنا وله فهارس جيدة موضوعة على الكتاب المطبوع وكذلك اليوم الموسوعة تمكنك من الوقوف على أي حديث تريده منه ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. والله الموفق. وكذلك لشيخنا الوادع رحمه الله كتاب نافع في هذا النوع وهو أحاديث معلة ظاهرها الصحة نقل فيه كلام الأئمة على جملة من الأحاديث. هذا واعلم بارك الله فيك أن العلة تطلق أيضا على غير مقتضاها الذي ذكرناه ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث. أي أحيانا بعض علماء الحديث يطلق على الحديث الذي في إسناده راو ضعيف يطلق عليه حديث معل. ونحن ذكرنا أن العلة ينبغي أن تكون خفية وقادحة كي يدخل في هذا النوع، لكن هذا الإطلاق على سبيل التوسع وليس مراده أن يدخله في هذا النوع. يقول هذا حديث معل أي فيه علة ظاهرة واضحة، كان يقول مثلا هذا إسناد فيه ابن لهيعة، هذا الإسناد فيه ابن لهيعة، هذا الإسناد فيه فلان، ويكون هذا فلان ضعيف ضعفه واضح بين. هذا لا يدخل في هذا النوع من العلم لأن هذه علة ظاهرة واضحة وليست خفية كي تدخل في هذا النوع، وإنما يطلق عليه معل من باب التوسع. وكذلك أطلق بعض علماء الحديث العلة على مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط مثلا. أي أطلق بعض علماء الحديث على بعض الأحاديث التي فيها علة وإن كانت هذه العلة غير قادحة، وإن كانت هذه العلة غير قادحة حقيقة، لكن أطلقوا على الحديث بأنه حديث معل بهذا المعنى، ويكون عندهم الحديث الصحيح من الممكن أن يكون معلا لكن العلة غير قادحة. إذن العلة منها ما هو قادح ومنها ما هو غير قادح، ومنها ما هو خفي ومنها ما هو ظاهر فالعلة الظاهرة إذا كانت في الحديث فلا يدخل هذا الحديث في هذا النوع. أما إذا كانت خفية فتدخل في هذا النوع، والعلة إذا كانت قادحة تدخل في هذا النوع. أما إذا لم تكن قادحة وكانت العلة غير قادحة لا تدخل في هذا النوع، لا تدخل في هذا النوع. فمن الممكن أن يكون الحديث فيه علة ولكنه صحيح، كما مثل مثلا لو روى سفيان الثوري مثلا حديثا عن عبد الله بن دينار فقلب اسم عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار مثلا، وغير عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، نأتي وننظر ما حال عبد الله بن دينار وما حال عمرو بن دينار. إن كان عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار ثقتان فتكون هذه علة في الحديث ولكنها علة غير قادحة، علة غير قادحة، هذا ثقة وهذا ثقة، سواء كان هذا أو هذا لن يضر الحديث. أما إذا كان راوي الحديث الأصلي ضعيفا وقلبه الراوي إلى راوي آخر يشبه اسمه اسم الضعيف ولكنه ثقة، فهذه العلة ماذا تكون؟ هذه تكون علة خفية قادحة، علة خفية ذا قادحة، وهذا النوع يدخل في هذا النوع الذي ذكرناه، هذا الحديث يدخل في هذا النوع الذي ذكرناه وهو المعلل، لأنه يكون فيه علة خفية قادحة، يكون فيه علة خفية قادحة، هذه العلة لا تظهر إلا بعد جمع طرق الحديث. إذن هذا هو التقسيم. العلة ممكن أن تكون ظاهرة أو خفية من وجه، وتنقسم من وجه آخر إلى أنها قادحة وغير قادحة، فلا يدخل في هذا النوع إلا العلة الخفية القادحة فقط. ولكن من حيث الإطلاق يطلق على الحديث الذي فيه علة سواء كانت خفية أو ظاهرة، قادحة أو غير قادحة، يطلق عليه أنه فيه علة على التوسع في الإطلاق. والعلل صورها كثيرة، من الممكن أن يكون علة ممكن أن تكون العلة من باب الإرسال والوصل أو الوقف والرفع، أن يكون الحديث قد روي مرسولا وروي مرسلا، أو روي الحديث موقوفا وروي مرفوعا، أو بدخول حديث في حديث، أو يظهر لنا وهم الراوي في رواية من الروايات، أو إدخال لفظة في الحديث من باب الخطأ. الصور كثيرة جدا، المهم أن نعلم أن أي حديث يظهر لنا من خلال الظاهر بأنه حديث صحيح، ثم بعد ذلك بعد البحث والتفتيش وجمع الطرق والنظر في الرجال يتبين لنا أن الحديث فيه علة خفية قادحة، فهو من هذا النوع، وأنواعه كثيرة وصوره كثيرة. من نظر في كتاب العلل للدارقطني اتضحت له وتمرس عليها. وهذه العلة من الممكن أن تكون في المتن ومن الممكن أن تكون في الإسناد. في الإسناد كما ذكرنا لكم أن يروى الحديث من وجه مرفوع ومن وجه يروى مرسلا مثلا، هذه ننظر في الطرق وننظر في الرجال الذين اختلفوا ثم نرجح، فإذا كان الراجح هو الرواية المرسلة فيكون الحديث معل بعلة خفية قادحة، هذا بالنسبة لي الإسناد. أما بالنسبة للمتن كان يروى الحديث مثلا بألفاظ مختلفة، كان يروى الحديث بألفاظ مختلفة كما مثلنا في حديث أنس، أو كما يمثل علماء الحديث بحديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة، هذا لفظ منها، روي بألفاظ مختلفة هذا لفظ منها، وفي لفظ آخر: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة أصلا. وهناك ألفاظ أخرى كثيرة، فلما كثرت هذه الألفاظ وكانت متساوية في القوة كان هذا الحديث فيه هذه العلة، أو هذه الرواية تكون معلولة. هذه صور من صور الحديث المعلل. وصوره كثيرة بإمكانكم أن تراجعوها في كتب العلل أو في كتب التخريج. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: النوع التاسع عشر، المضطرب. المضطرب هو نوع من أنواع المعلل. المضطرب نوع من أنواع المعلل، فما هي صورته؟ قال المؤلف رحمه الله: وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. هذه صورة المضطرب، أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة أو متقاربة، ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها، لا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها. مثلا يروي لنا ثلاثة رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا واحد من الرواة عن مالك يجعله من قول ابن عمر، والثاني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول يقول عن ابن عمر قال كذا وكذا، الأول يروي الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كذا وكذا، الثاني يروي الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فالأول جعله ماذا؟ موقوفا، الثاني جعله ماذا؟ مرفوعا، الثالث يقول عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ماذا جعله؟ مرسلا. لاحظ الخلاف الآن، الأول جعل الحديث ماذا؟ موقوفا، الثاني جعله مرفوعا، الثالث جعله ماذا؟ جعله مرسلا. ثلاث صور، والثلاثة يرونه عن مالك رحمه الله. طيب، عندما نأتي نرجح ماذا نفعل نحن من خلال ما أخذنا في الدروس الماضية؟ ننظر في أحوال الرواة الثلاثة. انتبهوا، هذا تدريب على علم العلل، هذه الآن الصورة التي بين أيدينا تدريب على علم العلل، وكثير من العلل التي في الدارقطني على هذه الصورة. الآن هؤلاء الثلاثة اختلفوا عن مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله، أم أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه مرسل من رواية نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختلاف فيما بينهم، لا يمكن أن نجمع بين هذه الأقوال. فماذا نفعل؟ ننظر إلى الرواة الثلاثة، ننظر إلى الرواة الثلاثة، فنجد الأول ثقة، والثاني ثقة، والثالث ثقة. طيب، الآن من خلال ما أخذنا في الدروس الماضية، إن وجدنا أن الأول مثلا ثقة حافظ، والثاني ضعيف، والثالث صدوق، ماذا تقول؟ تقول الرواية الصحيحة هي رواية الثقة الحافظ، والروايتين الأخريين ماذا؟ واحدة شاذة والثانية منكرة، وانتهى الأمر. لكن إذا كانوا في نفس الدرجة في نفس القوة، الأول ثقة والثاني ثقة والثالث ثقة، ماذا تفعل؟ تقول هذا الحديث مضطرب. هذا معنى المضطرب، هذا معنى المضطرب، تقول هذا الحديث مضطرب، أن يروى الحديث على أكثر من وجه بصور مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فهذا يسمى ماذا؟ مضطربا، وهو من صور الحديث المعلل، من صور الحديث المعلل. هذه صورة المضطرب. قال: وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن. الاضطراب هذا قد يكون في الإسناد كما مثلنا، وقد يكون أيضا في المتن مثل ماذا؟ حديث التسمية التي تقدم معنا في رواية عن أنس يقول كانوا يقولوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وآخر يقول كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين ويسكت، وثالث يقول كانوا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره. هذه إيش؟ أوجه مختلفة. فإن استطعنا الترجيح بينها نقول أن واحدا منها محفوظ والباقي غير محفوظ، شاذ أو منكر. إذا لم نستطع أن نرجح بينها ماذا نفعل؟ نقول هذا حديث مضطرب، الرواة الذين اختلفوا فيه اختلفوا على صور لا يمكن أن نجمع بين أقوالهم، وهم في نفس الدرجة من القوة، هذا دليل على أنهم لم يتقنوا هذا الحديث، فهو حديث مضطرب. هذه صورة الحديث المضطرب في متنه. وكذلك أيضا مثلوا للمضطرب بحديث شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، هذا أيضا مثلوا له بالاضطراب في إسناده، فمرة روي مرسلا ومرة روي موصولا ومرة روي من مسند أبي بكر الصديق، أي أن أبو بكر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة روي أنه من مسند سعد بن أبي وقاص، ومرة روي أنه من مسند عائشة. أوجه مختلفة كلهم اختلفوا فيه على أبي إسحاق السبيعي، ونظرنا إلى المختلفين فوجدناهم في نفس الدرجة من القوة، فحكمنا عليه بماذا؟ بالاضطراب. حكم عليه الدارقطني في العلل بالاضطراب. نعم. هذا بالنسبة للنوع التاسع وهو المضطرب. ثم قال رحمه الله وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. وطريقة معرفة المضطرب كما ذكرنا في المعلل هو أن تجمع طرق الحديث، فإذا جمعت طرق الحديث تبين لك الاضطراب فيه. بقي أن ننبه على شيء في موضوع المعلل، وهو أن العلة في الحديث منها ما يمكن للمتأخر أن يقف عليه، ومنها ما لا يمكنه أن يقف عليه، وليس له في ذلك إلا أن يسلم للمتقدم. أعطيكم مثال على ذلك. لو مر بك حديث وقال فيه أحد جهابذة العلل هذا الحديث لا يشبه حديث فلان، هذا الحديث يشبه حديث فلان الآخر، ماذا ستفعل؟ ما لك هنا إلا أن تسلم لهذا الحافظ، هذا الإمام، عندما يقول لك هذا الحديث ليس من حديث فلان هذا لا يلعب، ولم يقل ذلك عن هوى، ولم يقله كهانة، إنما قاله عن حفظ وعلم. هذا عندما نطق بهذه الكلمة كان يحفظ حديث فلان الأول وحديث فلان الثاني، ويحفظ أحاديث شيوخ الراوي لهذا الشيوخ الراوي للحديث، فهو يحفظ حديث الشيخ وحديث التلميذ وحديث الثالث الذي تكلم عنه، فيستطيع أن يميز بين روايات هذا وروايات هذا، فيعرف ما الذي رواه هذا وما الذي رواه هذا، فلا يأتي أحد من المتأخرين طالب علم باحث لا يزيد على ذلك ويقول له من أين لك هذا، هذا تطاول على علماء العلل. ينبغي لكل واحد أن يعرف قدر نفسه وأن يلزم حدوده. من العلل ما يظهر الأمر فيها وتستطيع أنت أن تقف على كلام أهل العلم فيه، ويكون مثلا الخلاف فيه على بعض الرواة، فتحتاج أن ترجح بين هذا الراوي وهذا الراوي اللذين اختلفا، فماذا تفعل؟ تذهب وتنظر في ترجمة الراوي الأول، وتنظر كلام أهل العلم فيه، وتنظر في ترجمة الراوي الثاني الذي اختلف معه، وتنظر في كلام أهل العلم فيه، فمن ترجح عندك من خلال كلام هؤلاء الأئمة أنه أحفظ وأعلم وأتقن قدمته على رواية الآخر، الأمر واضح، ربما تخالف المتقدم في هذا لا بأس، الأمر واضح أمامك تستطيع أن تقف عليه. أما الأشياء التي تعتمد على الحفظ الذي قد اندرس وذهب فهذه ما لنا إلا أن نسلم للحفاظ بها. نعم. ومن ذلك أحاديث الصحيحين، ومن ذلك أحاديث الصحيحين، إذا أخرج البخاري ومسلم حديثا في صحيحيهما ولم ينتقده أحد من العلماء الحفاظ الجهابذة من بعدهما، فلا يأتي أحد طالب علم صغير ناشئ ويتطاول على هذين الإمامين، هذا خطأ ينبغي أن يتنبه له طلبة العلم. علماء الجهابذة الحفاظ، أئمة العلل، أئمة الإسلام، ما علوه تأتي أنت أيها الصغير وتقول فيه علة أو أنه معل وفيه كذا وكذا، من أين لك هذا؟ ما أظهرت هذه العلة ولا أعللت الحديث بها إلا لسوء علمك وسوء فهمك، ما لك إلا أن تسلم لهؤلاء الأئمة، هؤلاء حفاظ جهابذة كانوا يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث والطرق والشواهد والمتابعات، فما وضعوا في كتابهم هذا إلا ما صح عندهم، وكون العلماء الحفاظ الذين جاءوا من بعدهم لم ينتقدوه إذن فهو مسلم عند علماء الأمة، مجمع عليه، ليس لك أن تتطاول عليهم بجهلك، فكن حذرا من ذلك. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 16 من مجالس شرح الباعث الحثيث، نسأل الله أن يوفق ويعين. قال المؤلف رحمه الله: النوع 18 معرفة المعلل من الحديث. معرفة المعلل من الحديث، المعلل كما تقدم معنا في مبحث الصحيح هو ما فيه علة، والعلة هي سبب خفي قادح، سبب خفي أي أنه ليس ظاهرا، أي المحدث عندما ينظر في الحديث لا تظهر له، قادح أي يؤثر في صحة الحديث ويجعله ضعيفا، سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منها. إذن فموضوعنا هذا في العلة الخفية القادحة، هذا مقصودنا بالمعلل، هذا المقصود بالمعلل. فأي حديث يظهر لك في بادئ الأمر أنه خال من العلة القادحة، ثم بعد البحث والتفتيش والتدقيق فيه يظهر لك وجود علة فيه قادحة تقدح في صحته وتحكم بناء عليه بالضعف، فاعلم أن هذا النوع هو من هذا الذي نحن في صدد ذكره. قال رحمه الله: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث. هذا علم العلل، هو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، أي رجم بالغيب، الجاهل يظنهم يتكلمون في أمور غيبية. قال وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، أي من أهل الحديث الذين يستطيعون تمييز الحديث المعلل ويستطيعون يتمكنون من الوقوف عليه ومعرفته، الجهابذة النقاد من أهل الحديث. الجهابذة جمع جهبذ، والجهبذ هو النقاد الخبير، والنقاد هو الخبير بغوامض الأمور، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف، أي عالم الحديث المتمكن فيه الخبير بأمره، هذا يميز بين الحديث الصحيح والضعيف، ويستطيع أن يستخرج الحديث المعل من بين الأحاديث بخبرة ودراية، كالصيرفي البصير. من الصيرفي؟ هو الخبير في النقود، الخبير بالجيد منها والمزور، الذي يستطيع أن يميز بينها. الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف، المقصود من الجياد الدراهم الجيدة، والزيوف الدراهم المغشوشة الرديئة. هذا الصيرفي بمجرد أن ينظر إلى الدرهم يميز لك بين المغشوش وبين السليم الصحيح. العالم المحدث الجهبذ كالصيرفي تماما، بمجرد أن ينظر لك في الحديث وبناء على ما في ذاكرته من محفوظات يستطيع أن يميز لك بين الصحيح والمعلول من الأحاديث. والدنانير والفلوس، الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، الدنانير عندهم كانت من ذهب، والفلوس العملة التي اتخذت من النحاس وغيره، عملة مغشوشة يعني، وليست من الذهب والفضة كالدراهم والدنانير، وهي أردى الأموال عندهم كانت هذه الفلوس، فيستطيع أن يميز بين الدينار وبين الفلس. فكما لا يتمارى هذا، أي لا يشك الصيرفي عندما تعرض عليه النقود مباشرة يجزم بصحتها أو بغشها، كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، كذلك المحدث يقطع بأن الحديث فيه علة أو ليست فيه علة. ومنهم من يظن، أي مجرد ظن يغلب على ظنه، مجرد ظن يغلب على ظنه. ومنهم من يظن، ومنهم من يقف لا يستطيع أن يميز بين الحديثين بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس من كثرة ممارستهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم لها وتردادها على ألسنتهم، يصبحون أو يصبح بقدرتهم أن يميزوا ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما هو ليس من كلامه، مع حفظهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم للطرق وحفظهم للشواهد يستطيعون أيضا أن يميزوا بين الأحاديث المعلولة والأحاديث القوية. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، وهذا يدركه الخبير بهذه الصناعة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. يظهر هذا العلم بوضوح بالممارسة، عندما تمارس وتقرأ كلام علماء العلل يظهر لك هذا العلم ويتضح لك تماما. كيف يعرف الحديث بأن فيه علة خفية أو لا علة فيه؟ قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إذن بجمع طرق الحديث وبجمع الأحاديث الموجودة في الباب يتبين لك صحة الحديث من ضعفه. وقال الخطيب البغدادي: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانتهم في الحفظ ومنزلتهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. بهذه الطريقة تستطيع أن تميز بين الحديث المعلل الذي فيه علة خفية والحديث السالم منها. إذن الحديث المعلل هو ما فيه علة، والعلة سبب خفي قادح يقدح في صحة الإسناد أو في متنه، وتستطيع أن تقف على العلة من خلال جمع طرق الحديث. الحديث بداية عندما تنظر إليه تظنه صافيا نظيفا من العلل، لكن إذا جمعت طرقه تبينت لك إذا كان فيه علة أو لا علة فيه. فربما تنظر إلى الحديث مثلا وتراه حديثا متصلا يرويه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ما شاء الله هذا إسناد صحيح، وهو مخرج في الصحيح، وهذه الطريقة وهذا الإسناد مخرج في الصحيحين منه كثير، فتحكم عليه بالصحة. لكن عندما تجمع طرقه تجد أن هذا الراوي الذي رواه عن مالك أخطأ في ذكر الصحابي فيه، وأن الصواب فيه الإرسال. فكل من رواه عن مالك تجده قد رواه عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبين لك أن الرواية المتصلة رواية ماذا؟ رواية معلولة فيها علة خفية قادحة، وهو أن الحديث أو الإسناد مروي مرسلا، والرواية المرسلة هي الصواب، فيتبين لك أن الحديث فيه علة قادحة، فيه علة خفية قادحة، وهكذا بقية الأحاديث. إذن فلا تستطيع مباشرة أن تحكم على الحديث بالصحة بمجرد رواية الإسناد، فربما يكون الحديث له علة خفية قادحة لا تستطيع أن تقف عليها بمجرد رؤية الإسناد، بل لا بد أن تجمع طرق الحديث كي تعرف سلامة هذا الحديث من العلة الخفية القادحة. قال رحمه الله: ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله، أي أفضل كتاب ألف في هذا العلم في علم العلل، كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري، طبع منه جزء صغير ولم يوجد كاملا، وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، أي هو أول من جمع الأحاديث المعلة وتكلم على العللها، وتبعه من بعده من تبعه من المحدثين. هذا المقصود بهذه العبارة. فعلي بن المديني رحمه الله له السبق في التأليف في هذا العلم، في هذا النوع من علوم الحديث. قال رحمه الله: وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مطبوع موجود، جمعه وفيه تعليلات والده أو تعليلات والده أبي حاتم الرازي، وكذلك تعليلات أبي زرعة الرازي، أي الكلام أو الأحاديث التي جمعها ابن أبي حاتم الرازي في كتابه العلل، هذا تعليلات أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، وهما إمامان كبيران في هذا الشأن. قال: وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. أبو بكر البزار يتكلم أحيانا كثيرة عن أحوال الأحاديث التي يضعها في كتابه البحر الزخار. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، كتاب العلل للدارقطني، أنفس كتاب موجود اليوم في هذا العلم، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. كتاب نفيس جدا في علم العلل، ومن أراد أن يتدرب على هذا الفن يكثر من القراءة في كتاب العلل للدارقطني، كي يتعلم كيفية تعليل العلماء المتقدمين للأحاديث. قال الإمام الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة الدارقطني، بعد أن ذكر ما يدل على سيلان حفظ هذا الإمام رحمه الله، قال: هنا يخضع للدارقطني ولسعة حفظه الجامع لقوة الحافظة ولقوة الفهم والمعرفة، وإذا شئت أن تبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له، فإنك تندهش ويطول تعجبك. أي والله صحيح، قلت أنا: فإذا استحضرت أنه أملاها، أي الأحاديث التي في كتاب العلل، على البرقاني من حفظه، لن ينتهي تعجبك. تنظر إلى سرد الأحاديث وسرد الطرق وذكر أسماء الرجال تتعجب من حافظة هذا الإمام رحمه الله. فهذا رحمه الله كان جبلا من جبال العلل، وترك هذا الكنز العظيم لنستفيد ونتعلم منه. فمن أراد أن يتقن هذا النوع وهذا الفن فليحرص على كثرة المطالعة في هذا الكتاب. قال ثم قال: ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم. والكتاب بالجملة مرتب على حروف المعجم بالنسبة للصحابة، لكن ليس ترتيبا متقنا، وله فهارس جيدة موضوعة على الكتاب المطبوع، وكذلك اليوم الموسوعة تمكنك من الوقوف على أي حديث تريده منه ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. والله الموفق. وكذلك لشيخنا الوادعي رحمه الله كتاب النافع في هذا النوع، وهو أحاديث معلة ظاهرها الصحة، نقل فيه كلام الأئمة على جملة من الأحاديث. هذا، واعلم بارك الله فيك أن العلة تطلق أيضا على غير مقتضاها الذي ذكرناه، ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث. أي أحيانا بعض علماء الحديث يطلق على الحديث الذي في إسناده راو ضعيف يطلق عليه حديث معل. ونحن ذكرنا أن العلة ينبغي أن تكون خفية وقادحة كي يدخل في هذا النوع، لكن هذا الإطلاق على سبيل التوسع، وليس المراد به أن وليس مراده أن يدخله في هذا النوع. يقول هذا حديث معل أي فيه علة ظاهرة واضحة، كان يقول مثلا هذا إسناد فيه ابن لهيعة، هذا الإسناد فيه ابن لهيعة، هذا الإسناد فيه فلان، ويكون هذا فلان ضعيف، ضعفه واضح بين، هذا لا يدخل في هذا النوع من العلم، لأن هذه علة ظاهرة واضحة وليست خفية كي تدخل في هذا النوع، وإنما يطلق عليه معل من باب التوسع. وكذلك أطلق بعض علماء الحديث العلة على مخالفة لا تقدح، كإرسال ما وصله الثقة الضابط مثلا، أي أطلق بعض علماء الحديث على بعض الأحاديث التي فيها علة وإن كانت هذه العلة غير قادحة، وإن كانت هذه العلة غير قادحة حقيقة، لكن أطلقوا على الحديث بأنه حديث معل بهذا المعنى، ويكون عندهم الحديث الصحيح من الممكن أن يكون معلا لكن العلة غير قادحة. إذن العلة منها ما هو قادح ومنها ما هو غير قادح، ومنها ما هو خفي ومنها ما هو ظاهر، ومنها ما هو ظاهر. فالعلة الظاهرة، العلة الظاهرة إذا كانت في الحديث فلا يدخل هذا الحديث في هذا النوع، أما إذا كانت خفية فتدخل في هذا النوع، والعلة إذا كانت قادحة تدخل في هذا النوع، أما إذا لم تكن قادحة وكانت العلة غير قادحة لا تدخل في هذا النوع، لا تدخل في هذا النوع. فمن الممكن أن يكون الحديث فيه علة ولكنه صحيح، كما مثل مثلا لو روى سفيان الثوري مثلا حديثا عن عبد الله بن دينار، فقلب اسم عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار مثلا، وغير عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، نأتي وننظر ما حال عبد الله بن دينار وما حال عمرو بن دينار. إن كان عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار ثقتان فتكون هذه علة في الحديث ولكنها علة غير قادحة، علة غير قادحة، هذا ثقة وهذا ثقة، سواء كان هذا أو هذا لن يضر الحديث. أما إذا كان راوي الحديث الأصلي ضعيفا وقلبه الراوي إلى راوي آخر يشبه اسمه اسم الضعيف ولكنه ثقة، فهذه العلة ماذا تكون؟ هذه تكون علة خفية قادحة، إلا خفية ده قادحة، وهذا النوع يدخل في هذا النوع الذي ذكرناه، هذا الحديث يدخل في هذا النوع الذي ذكرناه وهو المعلل، لأنه يكون فيه إلا خفية قادحة، يكون فيه إلا خفية قادحة، هذه العلة لا تظهر إلا بعد جمع طرق الحديث. إذن هذا هو التقسيم، علة العلة ممكن أن تكون ظاهرة أو خفية من وجه، وتنقسم من وجه آخر إلى أنها قادحة وغير قادحة، فلا يدخل في هذا النوع إلا العلة الخفية القادحة فقط، ولكن من حيث الإطلاق يطلق على الحديث الذي فيه علة سواء كانت خفية أو ظاهرة، قادحة أو غير قادحة، يطلق عليه أنه فيه علة على التوسع في الإطلاق. والعلل صورها كثيرة، من الممكن أن يكون علة ممكن أن تكون العلة من باب الإرسال والوصل أو الوقف والرفع، أن يكون الحديث قد روي مرسولا وروي مرسلا، أو روي الحديث موقوفا وروي مرفوعا، أو بدخول حديث في حديث، أو يظهر لنا وهم الراوي في رواية من الروايات، أو إدخال لفظة في الحديث من باب الخطأ، الصور كثيرة جدا. المهم أن نعلم أن أي حديث يظهر لنا من خلال الظاهر بأنه حديث صحيح ثم بعد ذلك بعد البحث والتفتيش وجمع الطرق والنظر في الرجال يتبين لنا أن الحديث فيه علة خفية قادحة فهو من هذا النوع، وأنواعه كثيرة وصوره كثيرة. من نظر في كتاب العلل للدارقطني اتضحت له وتمرس عليها. وهذه العلة من الممكن أن تكون في المتن ومن الممكن أن تكون في الإسناد. في الإسناد كما ذكرنا لكم أن يروى الحديث من وجه، أن يروى الحديث من وجه مرفوع ومن وجه يروى مرسلا مثلا، هذه ننظر في الطرق وننظر في الرجال الذين اختلفوا ثم نرجح، فإذا كان الراجح هو الرواية المرسلة فيكون الحديث معل بعلة خفية قادحة. هذا بالنسبة للإسناد. أما بالنسبة للمتن كان يروى الحديث مثلا بألفاظ مختلفة، كان يروى الحديث بألفاظ مختلفة كما مثلنا في حديث أنس، أو كما يمثل علماء الحديث بحديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة، هذا لفظ منها روي بألفاظ مختلفة، هذا لفظ منها، وفي لفظ آخر: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة أصلا. وهناك ألفاظ أخرى كثيرة، فلما كثرت هذه الألفاظ وكانت متساوية في القوة كان هذا الحديث فيه هذه العلة، أو هذه الرواية تكون معلولة. هذه صور من صور الحديث المعلل، وصوره كثيرة بإمكانكم أن تراجعوها في كتب العلل أو في كتب التخريج. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: النوع التاسع عشر، المضطرب. المضطرب هو نوع من أنواع المعلل، المضطرب نوع من أنواع المعلل، فما هي صورته؟ قال المؤلف رحمه الله: وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. هذه صورة المضطرب، أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة أو متقاربة ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها، لا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها. مثلا يروي لنا ثلاثة رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عن مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا واحد من الرواه عن مالك يجعله من قول ابن عمر، والثاني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول يقول عن ابن عمر قال كذا وكذا، الأول يروي الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كذا وكذا، الثاني يروي الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فالأول جعله ماذا؟ موقوفا، الثاني جعله ماذا؟ مرفوعا، الثالث يقول عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ماذا جعله؟ مرسلا. لاحظ الخلاف الآن، الأول جعل الحديث ماذا؟ موقوفا، الثاني جعله مرفوعا، الثالث جعله ماذا؟ جعله مرسلا. ثلاث صور، والثلاثة يرونه عن مالك رحمه الله. طيب، عندما نأتي نرجح ماذا نفعل نحن من خلال ما أخذنا في الدروس الماضية؟ ننظر في أحوال الرواة الثلاثة. انتبهوا، هذا تدريب على علم العلل، هذه الآن الصورة التي بين أيدينا تدريب على علم العلل، وكثير من العلل التي في الدارقطني على هذه الصورة. الآن هؤلاء الثلاثة اختلفوا عن مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله، أم أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه مرسل من رواية نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اختلاف فيما بينهم، لا يمكن أن نجمع بين هذه الأقوال. فماذا نفعل؟ ننظر إلى الرواة الثلاثة، ننظر إلى الرواة الثلاثة، فنجد الأول ثقة، والثاني ثقة، والثالث ثقة. طيب، الآن من خلال ما أخذنا في الدروس الماضية، إن وجدنا أن الأول مثلا ثقة حافظ، والثاني ضعيف، والثالث صدوق، ماذا تقول؟ تقول الرواية الصحيحة هي رواية الثقة الحافظ، والروايتين الأخريين ماذا؟ واحدة شاذة والثانية منكرة، وانتهى الأمر. لكن إذا كانوا في نفس الدرجة، في نفس القوة، الأول ثقة، والثاني ثقة، والثالث ثقة، ماذا تفعل؟ تقول هذا الحديث مضطرب. هذا معنى المضطرب، هذا معنى المضطرب، تقول هذا الحديث مضطرب. أن يروى الحديث على أكثر من وجه بصور مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فهذا يسمى ماذا؟ مضطربا، وهو من صور الحديث المعلل، من صور الحديث المعلل. هذه صورة المضطرب. قال وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن. الاضطراب هذا قد يكون في الإسناد كما مثلنا، وقد يكون أيضا في المتن. مثل ماذا؟ حديث التسمية التي تقدم معنا، في رواية عن أنس يقول كانوا يقولوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وآخر يقول كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين ويسكت، وثالث يقول كانوا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره. هذه إيش؟ أوجه مختلفة. فإن استطعنا الترجيح بينها نقول أن واحدا منها محفوظ والباقي غير محفوظ، شاذ أو منكر. إذا لم نستطع أن نرجح بينها ماذا نفعل؟ نقول هذا حديث مضطرب، الرواة الذين اختلفوا فيه اختلفوا على صور لا يمكن أن نجمع بين أقوالهم، وهم في نفس الدرجة من القوة، هذا دليل على أنهم لم يتقنوا هذا الحديث، فهو حديث مضطرب. هذه صورة الحديث المضطرب في متنه. وكذلك أيضا مثلوا للمضطرب بحديث شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، هذا أيضا مثلوا له بالاضطراب في إسناده، فمرة روي مرسلا، ومرة روي موصولا، ومرة روي من مسند أبي بكر الصديق، أي أن أبو بكر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة روي أنه من مسند سعد بن أبي وقاص، ومرة روي أنه من مسند عائشة، أوجه مختلفة كلهم اختلفوا فيه على أبي إسحاق السبيعي، ونظرنا إلى المختلفين فوجدناهم في نفس الدرجة من القوة، فحكمنا عليه بماذا؟ بالاضطراب، حكم عليه الدارقطني في العلل بالاضطراب. نعم. هذا بالنسبة للنوع التاسع وهو المضطرب. ثم قال رحمه الله وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. وطريقة معرفة المضطرب كما ذكرنا في المعلل هو أن تجمع طرق الحديث، فإذا جمعت طرق الحديث تبين لك الاضطراب فيه. بقي أن ننبه على شيء في موضوع المعلل، وهو أن العلة في الحديث منها ما يمكن للمتأخر أن يقف عليه، ومنها ما لا يمكنه أن يقف عليه، وليس له في ذلك إلا أن يسلم للمتقدم. أعطيكم مثال على ذلك. لو مر بك حديث وقال فيه أحد جهابذة العلل هذا الحديث لا يشبه حديث فلان، هذا الحديث يشبه حديث فلان، الآخر ماذا ستفعل؟ ما لك هنا إلا أن تسلم لهذا الحافظ هذا الإمام عندما يقول لك هذا الحديث ليس من حديث فلان، هذا لا يلعب ولم يقل ذلك عن هوى ولم يقله كهانة، إنما قاله عن حفظ وعلم. هذا عندما نطق بهذه الكلمة كان يحفظ حديث فلان الأول وحديث فلان الثاني ويحفظ أحاديث شيوخ الراوي لهذا الشيوخ الراوي للحديث، فهو يحفظ حديث الشيخ وحديث التلميذ وحديث الثالث الذي تكلم عنه، فيستطيع أن يميز بين روايات هذا وروايات هذا، فيعرف ما الذي رواه هذا وما الذي رواه هذا. فلا يأتي أحد من المتأخرين طالب علم باحث لا يزيد على ذلك ويقول له من أين لك هذا، هذا تطاول على علماء العلل. ينبغي لكل واحد أن يعرف قدر نفسه وأن يلزم حدوده. من العلل ما يظهر الأمر فيها وتستطيع أنت أن تقف على كلام أهل العلم فيه، ويكون مثلا الخلاف فيه على بعض الرواة، فتحتاج أن ترجح بين هذا الراوي وهذا الراوي اللذين اختلفا، فماذا تفعل؟ تذهب وتنظر في ترجمة الراوي الأول وتنظر كلام أهل العلم فيه، وتنظر في ترجمة الراوي الثاني الذي اختلف معه، وتنظر في كلام أهل العلم فيه، فمن ترجح عندك من خلال كلام هؤلاء الأئمة أنه أحفظ وأعلم وأتقن قدمته على رواية الآخر، الأمر واضح. ربما تخالف المتقدم في هذا لا بأس، الأمر واضح أمامك تستطيع أن تقف عليه. أما الأشياء التي تعتمد على الحفظ الذي قد اندرس وذهب فهذه ما لنا إلا أن نسلم للحفاظ بها. نعم. ومن ذلك أحاديث الصحيحين، ومن ذلك أحاديث الصحيحين. إذا أخرج البخاري ومسلم حديثا في صحيحيهما ولم ينتقده أحد من العلماء الحفاظ الجهابذة من بعدهما، فلا يأتي أحد طالب علم صغير ناشئ ويتطاول على هذين الإمامين، هذا خطأ ينبغي أن يتنبه له طلبة العلم. علماء الجهابذة الحفاظ أئمة العلل أئمة الإسلام ما علوه، تأتي أنت أيها الصغير وتقول فيه علة أو أنه معل وفيه كذا وكذا، من أين لك هذا؟ ما أظهرت هذه العلة ولا أعللت الحديث بها إلا لسوء علمك وسوء فهمك. ما لك إلا أن تسلم لهؤلاء الأئمة، هؤلاء حفاظ جهابذة كانوا يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث والطرق والشواهد والمتابعات، فما وضعوا في كتابهم هذا إلا ما صح عندهم، وكون العلماء الحفاظ الذين جاءوا من بعدهم لم ينتقدوه إذن فهو مسلم عند علماء الأمة مجمع عليه، ليس لك أن تتطاول عليهم بجهلك، فكن حذرا من ذلك. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال فليتفضل.